تمسك بالإيمان قوي إن إحنا نعرف قيمته. وإيه الإيمان يا إخواننا؟ عالي قوي. إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك هذه الهبة، هبة الإيمان، دي حاجة غالية قوي. ولما تعرف العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك على قدر إيمانك، تقول إحنا إزاي أصلا كنا مقصرين في مسألة الإيمان. حاول بقدر المستطاع كده في الدقائق دي إن أنا أسمع منكم إيه ثمرات الإيمان. هو إحنا فعلا لو علينا الإيمان في قلوبنا إحنا ممكن نجني إيه من ورده أصلا؟ هبدأ بأول ثمرة من الثمرات دي، وبعد كده أنا عايز أسمع منكم، يعني أنا عايز عايز أسمع منكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي من؟ الذين آمنوا. يبقى أول ثمرة من الثمرات إنك لو حققت بالفعل معنى الإيمان اللي هو عبارة عن مجموعة من الأقوال والأفعال لما بتندمج مع بعضها بتعلي لك إيمانك. الإيمان ده لو موجود عندنا في قلوبنا هتكون النتيجة أن الذي يتولى تدبير الأمر لك هو من؟ هو الله، هو وليك سبحانه وتعالى. وإذا تولاك الله سبحانه وتعالى بقت هي دي الحياة الحقيقية، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يدبر أمرك. في السعودية دلوقتي كل وزير من الوزراء له مكتب مستشارين، كلهم أجانب ليه؟ يقولوا له احنا حاطين رؤية 20-30 ان السعودية يبقى شكلها ازاي بعد العشر سنين 13 سنة جايين دول. فهو سلم امره لمين؟ للمستشار بتاعه، مستشار الماني ولا مستشار امريكي ولا مستشار بريطاني، هو اللي يبدأ يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، والابحاث العلمية اللي موجودة حاليا في العالم بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، واحنا عايزين نعمل هنا. فهو خلاص هو مطمئن لانه سلم نفسه لمين؟ لاعلم حد في الحته دي، لاعلم حد في الحته دي. لو حد في يوم من الايام عنده ابن مريض، ربنا يا رب يشفي مرضانا ومرضى المصريين، لو في يوم من الايام حد عنده ابن مريض بيدور على افضل دكتور في التخصص ده وبياخد ابنه يديه للدكتور ده، وهو سلم امره تماما لمين؟ للدكتور ده. انا مطمئن لان انا وكلت امري للدكتور ده. فالدكتور ده في اللحظه دي هو ايه؟ هو ولي، ده اللي بيمشي اموري. طب ولو كان اللي هيتولى امرك هو ربنا؟ الايه دي اخوانا ايه عظيمه، لما ربنا بيقول في القرآن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى لو كل الدنيا اجتمعت إن هي تاخد بإيديك من النور علشان تدخلك في الظلام لن يستطيعوا. يبقى لو كل شياطين الإنس والجن اتجمعوا في يوم من الأيام علشان يضلوك مش هيستطيعوا. لو العالم كله من حواليك مليان فتن وأهل الواقع ان انت تقع في الفتن، انت مش هتتفتن لان ربنا وليك. امرأة العزيز هيأت كل شيء علشان تنقل يوسف من الظلمات من النور للايه؟ نجحت. هي بتقول له: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت، هيت لك في القراءة الاخرى ايه؟ هيأت لك، هيأت لك نفسي، هيأت لك القصر، هيأت لك المكان، هيأت لك كل شيء مهيأ لك الآن، يلا. هقول لها: لأ معاذ الله، ما تقدرش تفتنه، ما تقدرش تغويه، ما يقدرش في يوم من الايام الشيطان يكعبله على الطريق، لان طريقه ما شاء الله قد تولاه الله. ربنا سبحانه وتعالى هو وليه وهو اللي يعصمه وهو اللي يحميه. حتى سبحان الله لما اهل الارض كلهم اجتمعوا علشان يحطوه في السجن، ربنا سبحانه وتعالى دبر له الامور وهيئ له الامور اللي يطلع من السجن ده عزيز مصر، لان ربنا وليه. الله ولي الذين امنوا، الله ولي الذين امنوا. سبحان الله، لو اجتمعت الدنيا كلها ان هي تكيد لك وان هي عايزه تاذيك وان هي عايزه تعمل لك مشكله، طالما ان الانسان مؤمن اللي بيدبر له الاحوال مين؟ ربنا، ان هو ولي الذين امنوا. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو ايه؟ وهو يتولى الصالحين. يوم ما يكون الانسان فعلا مؤمن، اول ثمره من الثمرات ان وليك هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي يدبر ليك. عارف زمان، زمان بعد ما خلصت الثانويه الازهريه حبيت اخش كليه حربيه، كان الوصفه بتاعتنا مدير مكتب تنسيق الكليه الحربيه، مدير مكتب تنسيق نفسه. فانت خلاص انت داخل، داخل لان ولي في هذه اللحظه مين؟ مدير مكتب الكليه. موضوع انتهى اصلا، مدير مكتب تنسيق الكليه موضوع منتهي. فالانسان هنا كل ما كانت الوصفه بتاعته كبيره بيطمئن قلبه، فما بالك لما يكون اللي بيتولى امرك ويدبر شانك هو الله. وده امر احبابي الكرام لا يكون الا بالفعل لمن امن، للي عنده ايمان ربنا بيتولاه فيحميه اولا من المعصيه. عشان النبي قال لك الحديث، ولا يزال، قال الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه؟ حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه ويده التي يمشي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. ربنا تولاه. وطالما ربنا تولى الانسان ده، ايه اللي يحصل؟ خلاص ربنا حمى هذا الانسان من انه في يوم من الايام رجليه تذل. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في محكم التنزيل في سوره الانفال، قال ربنا تبارك وتعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المرء وبين المعصيه. لما يتولاك يحول بينك وبين المعصيه، يبعد بينك وبين المعصيه. واليوم اللي انت تقول انا رايح، هو هيبعدها عنك ويصرفها عنك، لان هو خلاص اصبح وليا لك سبحانه وتعالى، هو اللي يدبر امرك. لو في يوم من الايام الدنيا كلها كادت ليك والظروف كلها ضدك مش معاك، هو يتولى امرك. يوم النبي صلى الله عليه وسلم خارج علشان ياخد العير بتاعت مشركي مكه، لا خارج لقتال ولا خارج لحرب ولا اعد العده ولا مستعد اصلا. والمشركين لما وصلوا المكان اللي هو مكان بدر، نزلوا في المكان اللي فيه ميه، النبي في مكان ما فيش فيه ميه. مشركي مكه معاهم، مشركي مكه كانوا 1000، كل يوم بيذبحوا 10 من الابل. النبي اصلا معهوش ابل يذبحها يركبها فضلا انه يذبحها عشان ياكلها. مشركي مكه ربنا بيقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار الايه؟ بطرا وايه؟ ورئاء الناس. كل الظروف الان مهيئه لمشركي مكه ولا مهيئه للنبي؟ مهيئه لمشركي مكه، العدد معاهم، العده معاهم، الميه معاهم، كل حاجه معاهم. ولكن هو الفارق ان يكون ليك رب هو اللي بيدبر امرك، ان يكون ليك رب هو اللي يتولى شانك. في الوقت ده ربنا هو اللي بيدبر امر المؤمنين. انتوا عايزين ميه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. انتوا خايفين ومرعوبين من العدد، اذ يغشيكم النعاس امنه منه. هو اللي بيخاف بينام؟ الخايف ما بينامش. ولكن ربنا يقول ايه؟ اذ يغشيكم، وما قالش ينزل. ليه ينزل؟ اصل حاجه نازله من السماء هتربط في الدماغ تفلقها. انما لما ربنا يقول فلما تغشاها اذ يغشيكم، يبقى كان نزول النوم على الناس نزول بهدوء بسكينه بطمانينه. اذ يغشيكم النعاس ليه؟ امنه منه، علشان يامنكم من الخوف اللي ملأ قلوبكم. امنه منه، الارض اللي انتم واقفين عليها مش ممهده خلاص. ويثبت به الافضل، شويه المطر تنزل على الارض تثبت الارض، تعرف تتحرك. هو مين اللي بيدبر الامر الان؟ اللي بيدبر الامر الان حد اسمه الولي، هو اللي بيدبر لك امرك، هو اللي بيدبر لك امرك، هو ده الولي. لما ربنا سبحانه وتعالى يتولاك كل حاجه في حياتك هتبقى ماشيه سهله وجميله وميسوره. بس ربنا يتولاك انك في يوم من الايام تبقى حريص على دينك وطاعتك وعبادتك وتشوف تيسير ربنا لحالك، دي حاجه غير طبيعيه والله يا اخوانا والله. تبقى في الجامعه وفي الكليه وتلاقي سبحان الله انت داخل الامتحان، وانت بقى ايه خلاص في الطريق من بوابه الجامعه وداخل على الكليه بتاعتك ومعاك الكتاب او معاك اوراق ومذكرات كتير، سبحان الله تلاقيه بتعمل كده. والله والله يا اخوانا، واكيد كتير منكم عمل كده، عمال يعمل كده ويبص كده، الورقه دي شكلها مهمه خليها في جنب، ودي 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 الورقه دي مهمه شكلها طب خليها في جنب بقى، وتبص في الورقتين دول من وسط كتاب 1000 ورقه، وتفاجئ انك وانت داخل امتحان 3 اسئله من 4 جم من الورقتين دول. الله ولي الذين امنوا، الله ولي الذين امنوا، هو اللي يتولى امرك، هو اللي يدبر لك حالك. انك سبحان الله يعني حد مات، حد احسنه كان صالح جدا مات، ويوم ما يموت الناس اللي كانت بتحبه واصحابه وزمايله اللي في السعوديه تلاقي سبحان الله الناس بعت اوراق عمر عن فلان، عمر عن فلان، عمر عن فلان، عمر عن فلان. انا اعرف حد حبيبي قوي كان حد من الصالحين مات، حد من قرايبي، فكتبت ان انا خالتي توفيت وكانت من الصالحين واحسبها على خير، وماتت وهي بتصلي قيام ليل، وماتت وهي ساجده، فادعوا لها الله يبارك فيكم. والله يا اخوانا تاني يوم 8 من اصدقائي القريبين مني في مكه لقيتهم باعتين لي، احنا الحمد لله عملنا لها عمره الان 8. طب هي عمرها اصلا ما طلعت ولا راحت ولا عملت ولا سوت، والناس دول اصلا ما يعرفوهاش. ولكن يا اخوانا ان ربنا هو اللي يتولى امرك، وان ربنا هو اللي يدبر لك حالك. تدبير ربنا سبحانه وتعالى غير اي تدبير خالص، غير اي تدبير خالص. دي ثمره من ثمرات ان انت تكون مؤمن، ان ربنا يدبر لك انك تموت ازاي، وده من اعظم صور التدبير من الرب الملك للمؤمنين، ان يدبر لك امرك ويدبر لك حالك. ان الله اذا احب عبدا طهره، قالوا يا رسول الله وما طهره؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. كان احنا شفناه السنه دي في الحج، عدد وفيات المصريين كان كثير جدا السنه دي، احنا في الحج السنه دي. سبحان الله ان احنا، انا كان معايا في الاتوبيس امراه اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه، فعلا فعلا من الناس اللي الدكتور عبد الرحمن الان كان بيتكلم عنه، انك لما بتبص في وشها دي غير اي حد، انت تبص في وجهها ترتاح. والله يا اخوانا فعلا ترتاح. احنا نازلين من عرفه صلينا مغرب وعشاء في مزدلفه، والناس طبعا لسه على احرامها، مش هتفك الاحرام الا يوم العيد الصبح بعد رمي جمره عقبه الكبرى. وسبحان الله قاعدين قبل مكه، قبل الحج 10 15 يوم في مكه، وهنقعد بعد الحج بكام يوم؟ فالرحله كانت حوالي 22 23 يوم. كان ممكن الموت يجينا في اي وقت؟ لا، ده ربنا بيختار لها اختيار يا اخوانا، اختيار عجيب. ربنا بيختار للناس اختيارات عجيبة للمؤمن للمؤمن بيتولى أمره. إن هي وهي لسه على إحرامها ونازلة من عرفة وفي يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد يوم العيد وكان اليوم ده العيد اللي فات ده كان يوم إيه؟ سبت ولا حد؟ كان يوم جمعة. أنتوا متخيلين يوم الجمعة حد ذاته حسن خاتمة كما قال صلى الله عليه وسلم مات في يوم الجمعة أو نهارها وقاه الله في التقابل ده حسن خاتمة. طب وهي نازلة على عرفات نازلة بيضة يعني نازلة بيضة وميتة وهي محرمة ميتة وهي بتلبي. والعجيب إن في اليوم ده أيام العيد كل أهل مكة واللي حوالين مكة في قلب الحرم بيصلوا إيه؟ بيصلوا صلاة العيد ويطلعوا بسرعة بعد صلاة العيد جاري يطلعوا على إيه؟ على بيوتهم قبل ما الحجاج يوصلوا من منى على مكة علشان طواف الإفاضة. اليوم ده كان يوم جمعة فالناس قالت هنمشي ونرجع تاني صلاة الجمعة فالناس فضلت قاعدة في الحرم من صلاة العيد لحد الإيه؟ كانوا بتاع 2-3 مليون والحجاج 2-3-4-5 مليون كمان طبوا عليهم مرة واحدة بقت مكة أعداد الناس فيها لا حصر لها أصلا. ويحمل هذا الجسد من مستشفى منى بعد ما ماتت علشان توصل إلى المسجد الحرام وفي حوالي 7-8 مليون الشوارع يعني شارع الخليل إبراهيم ده من أول الحرم لحد المسفلة الناس بتصلي في الشارع وشارع أبيهاد من أول الحرم لحد نفق ريع بخش الناس مليانة وأبيهاد السد من أول الحرم لحد محبس الجن الناس مليانة ومن جهة غزة طريق غزة وبسوق غزة الماضي أعداد بصوا لا حصر لها وربنا يختارها تيجي بقى هنا في الوقت ده عشان يتصلى عليك في المكان ده في قلب مكة وتدفني في مكة. ده تدبير الولي سبحانه وتعالى ده تدبير الملك انه وسط كل ده يختار دي في الوقت ده في الزمن ده في مكان من اعظم الاماكن وزمان من اعظم الازمنة وهي متلبسة بعبادة من اعظم العبادات في يوم من اعظم الايام. تعالي الروح تطلع هنا ده تدبير الملك ده تدبير الملك. فمن اعظم ثمرات الايمان الثمرة دي ان ربنا يتولاك جنس الظلمات يخرجهم من الظلمات. الال دي ال دي هي ال الجنس في اللغة العربية ال دي ال الجنس يعني جنس الظلمات سواء كانت الظلمات دي ظلمات معاصي ظلمات الهم والغم ظلمات المشاكل ظلمات الفتن ظلمات الأزمات ظلمات المحن هتلاقي اللي دخل وسط الأزمة كده وأن طلعك منها كده سالم غانم بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن أعرف حد يعني أنا أحسبه على خير يعني دخل مكان الحيتان فيه كتير مش الحيتان في البحر يعني الحيتان اللي بتسرق ورشاوي وحاجات من دي كتير جدا دخل في مكان بيخلص أوراق ممكن من وراها يعني يجني ذهب رفض ده كله لله سبحانه وتعالى. الحيتان دي انت مش متخيل خلاص الناس ما عادش بتروح الناس دي بتروح للراجل ده هو اللي بيخلص الاوراق هو اللي بياخدش فلوس خلونا مع الراجل ده فبدا الشغل عندهم يقل بدات الناس دي خلاص الناس دي خلاص المصالح اللي كانوا بيعملوها مش بتعمل. فتخيل بقى كميه الكيد وكميه المكر وكميه الخداع اللي ممكن يعملوه عشان يوقعوا واحد زي ده. فعلا صدق الله حين قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال. ومع ذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من المحنة دي صافي ويظهر إن اللي عمل المشاكل دي كلها مين؟ البني آدم ده البني آدم ده. أنا في مرة كنت بدفن حد يعني حد حبيبي قوي كلمني انا قريبي مات واحنا عايزين حد يدفنه يعني الكلام ده من 9 سنوات 10 لايام مسجد صدر مصر وقلت الحاج محمد تفتكر الدرس يكون معمول عن السحر وال كان سبب الدرس ده ان لما حد قال لي تعالى بس ندفن فلان ودخلنا دفناه وانا خارج رجلي دست في حاجة فسمعت صوت خرفشة كيسة، فطلعت الكيسة، طلعت الكيسة ولقيت جوه الكيسة قرموط صغير ميت كده ومتحلل وريحة عفنة يعني، وجوه بقى ربنا يا رب يعافينا وإياكم سحر وعمل وصورة واحدة متدبس فيها قفل ومحطوط فيها في وشها كده دبابيس وحاجات من كده. فاخدناها بفضل الله وحاولت بقدر المستطاع ان احنا ايه نحل الامر ده. انا راجل اصلا ما اعرفوش، الراجل اللي توفي ده انا ما اعرفوش، واخش علشان ادفنه علشان وانا طالع الاقي الامر ده. وتبدا تدور بقى، يعني اول حاجه عملتها انا سالت اصحاب المدفن ده، حد فيكم يعرف الصوره دي؟ فين وفين؟ لحد ما وصلت لحد عارف صاحبه الصوره يعني. وسبحان الله يعني معمولها السحر ده من عده سنوات، وكانت المراه دي مبتلاه بلاء شديد جدا. وسبحان الله لما رحت وكلمتها وقعدت معاها تقول لي سبحان الله يا شيخ، يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى فرج عني مرة واحدة بدون أي أسباب. قلت لا استني، ما هو لازم يكون في سبب، لازم يكون في سر، ما هو لا يتولى الله عز وجل عبدا فيخرجه من الكرب ده أو من الأزمة دي غير لما يكون في حاجة. فيرد ابنها ويكلمني بقى على طاعتها وعبادتها وقيامها بالليل ووضعها وشأنها، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يعني يدبر لها الأمر. مهما كاد ويتحط السحر جوه مقبرة وتحت الرمل ويدار ويدرق، لازم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يدبر الأمر، لأن مدبر الأمر كريم سبحانه وتعالى. ممكن في يوم من الأيام تكون في عز المشكلات الطاحنة اللي انت بتمر بيها في حياتك وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك الأمر. ده اسم الله الولي اللي هو يعتبر سبحان الله. كلما تحقق الإنسان بمعنى الإيمان وعاش حياة الإيمان وارتبط بالإيمان طاعة قولا وعملا واعتقادا، كلما تولى الله أمره. وإذا تولى الله سبحانه وتعالى أمره فتح الله عز وجل عليه من حيث لا يدري ولا يحتسب. يبقى شاب لسه سبحان الله فتح مطعم بسيط عنده إيمان وطاعة وعبادة، إنسان كويس ووسط محلات كبيرة جدا، ده هيروح فين وسط الناس دي؟ وتلاقي سبحان الله، والله يا أخوانا والله تلاقي عنده عربية فول صغيرة كده، بس إنسان بيتقي الله، إنسان عنده طاعة وعبادة، وتلاقي مكسبه أكتر بأضعاف مضاعفة من غيره، هو ربنا بيتولى أمره. في الثمرة الأولى من ثمرات تحقيق العبد لمعنى الإيمان أن يتولى الله أمرك، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرك. وإذا تولى الله عز وجل أمر العبد فتح الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. يبقى الثمرة الأولانية من ثمرات الإيمان ها في آية واحدة، هي إيه؟ ها الله إيه؟ الله ولي الذين آمنوا. يعني هتوقف مع الثمرة الأولانية دي ونفتح بقى المجال لفضيلة الدكتور الغريب رمضان، وهيتكلم معانا عن أثر الإيمان في سلوك العبد. كلما كان الإنسان أكثر إيمانا كلما ظهر ذلك في سلوكه في أدبه في أخلاقه. وزي ما احنا متفقين احنا كلامنا كل النهارده بإذن الله حوالين معنى الإيمان إن شاء الله بعد الدكتور غريب الدكتور أحمد، وإن شاء الله نكمل بإذن الله بعد ذلك ما يتعلق بثمرات الإيمان إن شاء الله. فضل الدكتور غريب.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، أسوأ ما يمكن أن يتصف به السالك إلى الله عز وجل هو الانفصام والانفصال بين تدينه وسلوكه. أن يكون العبد في إيمانه وصلته لله تبارك وتعالى والتزامه في وادي، والسلوك والأخلاق والمعاملات في واد آخر. تراه في المسجد دينا مهذبا خلوقا محترما تثق فيه، فإذا عاملته وجدت شخصا مختلفا كأنك لم تره من قبل، لا في ألفاظه ولا في أخلاقه ولا في معاملاته. هذا الانفصام النكد الذي لا يمكن أبدا أن يصلح العبد لمقابلة ربه تبارك وتعالى بهذه الحالة. مش ده الإيمان الصح؟ الإيمان هو الذي اتصل به الانضباط في السلوك والأخلاق والمعاملات فالإنسان المتزن هو الذي يقوم بالتوازن بين هذين الأمرين، إيمانه والتزامه وعبادته وسلوكه مع الله عز وجل وسلوكه مع الخلق ومعاملاته مع الناس، هذا أمر في غاية الأهمية. صعب جدا جدا أن تجد إنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى ثم تجد هذا الشخص جريء في نيله من أعراض المسلمين، أو إنسانا سبابا شتاما لعانا. دي متناقضات، ولا أدري كيف يجمع المرء بين المتناقضات. مش أنت برضو الإنسان الرقيق البكاء الخاضع الخاشع الملتزم المتدين اللي عليك أثر حب السنة؟ ما هذه الألفاظ؟ ما هذه الجرأة على الغيبة؟ ما هذه الجرأة على النيل من أعراض الناس؟ ما هذه الجرأة في الحديث عن الخلق؟ ما هذا الكبر؟ ما هذه الأنانية؟ أنا بتكلم على اللي عنده انفصام. ما هذه الأنانية؟ ما هذه الأحادية؟ ما هذه النظرة الضيقة التي تتمركز حول ذاتك، حول نفسك، حول شخصك؟ إنما الإيمان لا، تواضع، احترام، عفة في الأخلاق، عفة في اللسان، عفة في معاملة الخلق. إذا وجد مجلس غيبة أو نميمة يترفع عن ذلك، يزجر ويذكر بالحسنى، فإن لم يجد ارتداعا ورجوعا إلى الحق يترك المجلس. إنما لا يجلس أبدا في مجلس فيه غيبة أو نميمة ليأتي يوم القيامة وقد وجد ذنبا لم يحدث منه ارتكاب إيجابي لي، يفاجأ يوم القيامة في غيبة في نميمة في نزاله أو عليه، يقابل ربنا عز وجل: أنا لم أرتكب هذا أبدا. أجل، أنت لم ترتكب ولكنك أقررت. كيف وقع الإقرار؟ كنت في مجلس غيبة ونميمة ولم ترد. المسلم ليس بالسباب ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، إنما المؤمن عف اللسان. المؤمن يحمل في قلبه الحب ولا يعرف غير الحب، لا يعرف الضغينة ولا الغل ولا البغضاء ولا الحقد ولا الحسد. الإيمان يهذب السلوك. ممكن تكون قبل تدينك، قبل إيمانك، قبل التزامك، ممكن يكون فيك عيوب من هذه الأشياء، إنما حينما تدينت والتزمت تهذبت سلوكياتك وأخلاقياتك، يراك الناس يشعرون أنك شخص آخر، شخص مختلف. ده فعلا الإيمان غيره. حب ربنا عز وجل وحرص على إرضاء الله تبارك وتعالى غيره، هذب سلوكياته. بعد أن كان أحديا يعيش لذاته، صار يعيش على مبدأ حب الخير للناس زي النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر إنسان في الوجود أحب الخير للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأنبياء. كيف لا وقد بذل النبي عليه الصلاة والسلام الغالي والنفيس، وكادت روحه أن تزهق لأنه كان بذولا
الخير للناس. والخير اللي قبل أي خير الخير الأخروي، بل والله والدنيوي. خير الأخروي واضح، حرص النبي على هداية الناس ويتبعوا سفهاء الطائف وأطفالهم بالحجارة حتى تدمع عقب، ويصبر ويتحمل، ويأتيه ملك الجبال وهو في قمة، لما يكون أي حد في الموقف ده يكون في قمة الرغبة في الانتصار للنفس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يا ملك الجبال، ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابي من يعبده وحده لا يشرك بالله شيئا. السلوك، تهذيب السلوك، الإيمان يغير كل شيء. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لما كان في كما في الصحيح أراد الأشعريون أن يذهبوا ويهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وكان ذلك في وقت متأخر بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومروا بالحبشة، وكان جعفر ابن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس ومن معه في الحبشة لم يزالوا ولا يزالون في الحبشة، وقرروا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في سنة غزوة خيبر. فالتقى الأشعريون بجعفر ابن أبي طالب وزوجته ومن معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بتكلم عن حتة حب الخير للناس حتى الدنيوي، حرص على نفع الناس حتى الدنيوي. فلما جاء الأشعريون ركبوا سفينة واحدة مع جعفر بن أبي طالب ومن معه، وصلوا إلى المدينة، فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم: سبقناكم بالهجرة ولا هجرة لكم. فبكت أسماء بنت عميس وقالت: لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيكم إذا خفتم ويطعمكم إذا جعتم. شايف حرص النبي عليه الصلاة والسلام، حرص النبي أنه يتعامل مع المسلمين على أنهم هم منه وهو منهم عليه الصلاة والسلام، ويطعمكم إذا جعتم. طبعا تبكي أسماء وتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجبر النبي عليه الصلاة والسلام خاطرها بقولته المشهورة: للناس هجرة ولكم يا أهل السفينة هجرتان. هجرتان، انتوا لكم هجرتي، أجركم أجر مضاعف. شاهد ان النبي كان يقف بجوار أصحابه صلى الله عليه وسلم، يواسيهم بماله، يواسيهم بنفسه، يواسيهم معنويا، يواسيهم ماديا صلى الله عليه وسلم. وكيف نذهب بعيدا، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أثر الإيمان على السلوك، إنك تعيش في خدمة الناس، إنك تعيش تمسح دموع المكروبين وتكشف الهم عن المهمومين وتكون في حاجة المحتاجين. شخص مختلف بعد أن كان أنانيا أحاديا يصير شخصا محبا للخير للناس، بذولا يبذل من وقته وجهده وحياته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جملة بسيطة جدا، لما تحتاج منك إلى وقفات ووقفات، جملة دي تغير مسار حياتك، تغير فكرتك، تعمل لك إعادة برمجة لحياتك كلها. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. شهرا، اعتكاف في مسجد الرسول شهر، عارف يعني كم الحسنات الذي يحصله الإنسان حينما يعتكف في مسجد الرسول شهر، أحسن من 1000 شهر في هذا المسجد، يعني أحسن من 80 سنة على أساس اعتمادنا على قول ابن عباس أن التضاعف يتطابق مع على جميع الأعمال التي يتعبد العبد بها لله تبارك وتعالى في المسجدين. تخيل كل ده مصلحة تخلصها لأخوك، إنك تعيش الناس، أثر الإيمان على السلوك التواضع، تواضع في كل شيء، تواضع في الكلمة. مش حد يسمع منك كلمة فيها اعتداد بالذات ولا مسخرة للنفس، ولا تقعد في مجلس خلاص الإيمان غيرك، ولا تقعد في مجلس تقعد تتكلم عن أمجادك وتقعد تعدد مآثرك ومحاسنك. ليه؟ الإيمان غيرك، غيرك، عدل سلوكك في كلماتك، لأن كلمتك دي تكسر بها قلب أناس الله يعلمهم وأنت لا تعلمهم. حتى وإن كنت إنسان حسن النية، انتبه أن الكلام ده ممكن يزعل الناس. يتهذب سلوكك، تواضع في كلمتك، تواضع في مشيتك، تواضع في ثيابك. يعني ما ينفعش مثلا انت رايح وسط بسيط تقوم تلبس لبس حاجة مثلا وليكن بدلة 5-6-7-8 آلاف او اكثر من ذلك، وانت رايح وسط متواضع بسيط تراعي ذلك. يجي معاك مبلغ عايز تشتري حاجة فخمة جدا جدا، ثياب او حذاء او اي حاجة او حتى نظارة راقية قوي، تقول لا 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 هسيب دي مش هجيبها، والفلوس اللي هدفعها في ده اطعم بها الفقراء والجائع والضعفاء، اكسو بها المحتاجين الذين لا يستطيعون ان يشتروا مثل هذه الثياب. فينطبق عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك الثياب وهو يقدر عليه، يعني تواضعا لله عز وجل، دعاه الله على رؤوس الخلائق فيخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. فالإيمان يغير السلوك. طب المراغبات، المراغبات دي معينات. يعني حتى تلاقي الإنسان كمان الدين المؤمن تراه حتى قبل ما يسمع الحاجات دي تلاقيه بقى كده، تلاقيه بقى منضبط كده، يسمع الحاجة يقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا اعاني ان انا طبقت قبل ما اسمع المراغبات. المراغبات دي تنفع الانسان المهزوز اللي لسه يعني، فيجي الحديث فيدفعه للعمل، انما ده انسان هو ربنا عز وجل اعانه على العمل. تواضع في الكلمة، تواضع في المشية، تواضع في الثياب، تواضع في كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم تهذيب السلوك، عفة في اللسان. وإحنا يعني سبحان الله ما أكثر ما جنينا المرار بسبب الجرأة، والله العظيم الجرأة. يعني فعلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده مع مرور الأزمنة والأوقات الإنسان بيستشعر، كنت زمان أسمعها فاستغربها جدا، اللي هو حديث وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كنتش متخيل حاجة تكب إلا مسألة الشرك، يعني كلمة الشرك، إن الإنسان يشرك. ثم لما وجدت كم بذاءة اللسان والجرأة على الأعراض وغيبة أهل الفضل والسب والشتم، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، الفاظ لم اكن اتخيل ان في بشر كده، لم اكن اتصور ان في ناس ممكن تخرج الكلمات دي. ما هو اللي يكتب، اللي يكتب يقول، اللي يكتب يتكلم، ما كنت اتخيل. فعلا حسنات هؤلاء هباء ضاعت في مقابل الكلمات الغير مهذبة، الكلمات. وده أقل يعني، أكثر كلمة محترمة يمكن أن تقال عن توصيف كلمات هؤلاء، فما هكذا ترد الإبل. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لسعد، ما هكذا ترد الإبل يا سعد، فضرب هذا مثلا على كل اللي بيعمل حاجة نقول له ما ينفعش كده، لا يليق بك إنك تعمل كده، فنقول ما هكذا ترد الإبل. أخطأ طريق الجنة من ظن أن الوصول لها من هذا الباب. فأثر الإيمان على السلوك يهذب تهذيب كامل. ومن أهم الأشياء سلوك العبد مع الله عز وجل. وبها أختم حتى لا أطيل على حضراتكم، سلوك العبد مع الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهذبنا وإياكم وأن يصلحنا وإياكم. سلوك العبد مع الله معاملة ربنا سبحانه وتعالى، معاملة ربنا أعجب شيء يمكن أن يتصف به إنسان، إنه يظهر أمام الناس إنه بيعامل ربنا كويس، وفي الخلوات يكون عكس ذلك. هي دي المشكلة الكبيرة، ونعوذ بالله من هذا الحال، إن العبد يكون في خلوته جريء على الله عز وجل. لأن صراحة كده أنت ممكن تبقى كويس جدا في المسجد، وكويس جدا جدا قدام الناس، ومتدين ومهذب وكويس، وفي الخلوات تظهر على حقيقتك، يظهر لنا أو تظهر أمام نفسك من تكون أنت. مين بالضبط؟ أنت الإنسان الدين اللي كل الناس بتحترمه وبتتكلم عليه وتحسن الظن بيه، ولا عكس كده؟ إنسان لما يخلو بمعصية الله عز وجل يكون في أقبح حالة وأقبح خلق يمكن أن يتصف به إنسان، لما يخلو بمعصية الله سبحانه وتعالى يبقى حريص على صورته قدام الناس، وبينه وبين ربنا سلوك خاطئ، معاملة غلط. تيجي تقول لي يعني مطلوب مننا العصمة؟ أقول لك لا، هناك فارق بين الإنسان حينما يزل وبين أن يكون الإنسان منهجه كده بيرتب للخلوة عشان يفجر، ينتظر الخلوة لكي ياخد راحته في المعاصي والذنوب، لأنه قدام الناس مكبوت مستني عايز يخلص عشان يخلو بالمعصية. نعوذ بالله من حال أهل النار. أنا مش بقول إنه يبقى من أهل النار يعني مخلد فيها، بس كل ذنب له تبعة، كل ذنب له تبعة. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يثبتنا على الحق وإياكم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين وهو لا يدري. قالوا: كيف تلعنه قلوب الصالحين يا أبو الدرداء؟ فقال: يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين. إنما السلوك الحلو، السلوك الجميل ده مشتاق للخلوة بالله، مشتاق للخلوة بالله. ليه؟ هو ده الوحيد اللي بيأنس معه، مع غيره يحس بالوحشة، مع غيره يحس بالوحشة، يحس كده انه مش مرتاح. اول ما يخلو ويكون هو وربه عز وجل فقط، حدث ولا حرج عن كم السعادة والبهجة والأنس والجنة التي يعيشها، التي قال عنها الحسن البصري: إن في الدنيا جنة، لجنة الأنس بالله، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كلمة طبعا دي بتقال يعني مش من باب التألي على الله، إنما هي من باب الترغيب في إنك تعيش جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى، جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى. إنك كده سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني في خلوة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فيش حد يطلع عليه، فهو كل ما يجي بين الناس الدمعة هتنزل يحبسها، مش قادر ياخد راحته، عايزها بينه وبين ربنا، ينتظر اللحظة التي يخلو بها بربه جل جلاله، ليبث لربه تبارك وتعالى مشاعره، مشاعر الحب والشوق والأنس بالله جل جلال الله. أثر الإيمان على السلوك واضح جدا جدا، إنه أثر واسع. حاولت أغطي لحضراتكم نقاط شايف إن هي مهمة في هذه العجالة، أدعو الله عز وجل أن يحقق لنا إيماننا. اللهم ارزقنا الإيمان الصادق، اللهم ارزقنا الإيمان الصادق، اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل قلوبنا على ما تحب، اللهم اجعل قلوبنا على ما تحب، اجعل قلوبنا تسارع في مرضاتك. اللهم اجعلنا اجعلنا ممن يخشاك ويتقيك بالغيب. اجعل أحسن أحوالنا في خلواتنا، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح العلاقة بين الإيمان والسلوك، لما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض السلوكيات المرفوضة الخاطئة، عبر على طول إن الإيمان هنا واقع، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا ترتاب المؤمنين ولا تتتبع عورته. جزاه الله خيرا. والآن بقى مع الكلمة الأخيرة قبل الإفطار إن شاء الله، كلمة الدكتور أحمد عبد المنعم، وهي كلمة بغاية الأهمية، يعني كلمة دي مهمة جدا، وهي توضح لنا حقيقة الإيمان، وإن الإيمان بالفعل بيزيد وينقص. الإيمان إذا كان فعل قول واعتقاد وعمل، فمن أهم الحقائق الموجودة في الإيمان إنه بيزيد وينقص. إمتى يزيد إمتى ينقص؟ بيزيد ليه وبينقص ليه؟ وإزاي نزود وإيه الحاجات اللي نعملها عشان الإيمان ما ينقصش؟ دي تكون كلمة إن شاء الله للدكتور أحمد عبد المنعم. ربنا يا رب يسدد لسانه ويشرح صدره ويفتح بين يديه. الإيمان يزيد وينقص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا الشيخ أحمد جلال على هذا المجهود الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته، وأن يجزي خيرا شيخنا الدكتور غريب على ما قدم من هذه الكلمات الطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما قال. زي ما سمعنا عنوان الكلمة من شيخنا الشيخ أحمد جلال، هذه الحقيقة اللي شبه حصل عليها اتفاق بين أهل السنة بعيدا عن الجدل مع أهل الكلام، إن هي الإيمان يزيد وينقص. ممكن واحد هو بيذاكر عقيدة تمر عليه الكلمة دي، هو بيحفظ المعتقد بتاع أهل السنة، فيقول لي الإيمان يزيد وينقص، ومسألة إن الإيمان ثابت وإنه هو ما بيحصلوش أي تغيير، لا، المسألة دي ما بيحصلوش أي تغيير بالمعاصي مهما عمل إنسان أكبر الكبائر، الإيمان لا يتغير. قول المرجئة لك، لا، القول ده قول خطأ وقول صحيح، الإيمان يزيد وينقص، وبعدين يتجاوز المسألة دي بالمسألة اللي بعدها. في حين إن هذه الكلمة كلمة بتجعل الإنسان يكون على حذر، وإنسان يكون يقظ. طيب بما إن الإيمان يزيد وينقص، ماذا يحدث الآن لإيماني أنا؟ طب أنا خلاص عرفت إن دي، أنا أقريت إن هي عقيدة واستقريت على القول ده وإن ده القول الصحيح. طيب أنت خلاص عرفت إن الإيمان يزيد وينقص. طيب السؤال، ماذا يحدث لإيمان، ماذا يحدث لإيمانك أنت؟ إيماني أنا بقى الوقت بيزيد ولا بينقص؟ يعني لو كان الإيمان ثابت ما بيتغيرش، كان الواحد خلاص ضغط على نفسه يوم، جاب آخره، قرأ 5 أجزاء، عمل صلة أرحام، طلع صدقات، صلى قيام ليل طويل، وكده خلاص ظبطنا الإيمان، خلاص الإيمان ما عادش هيحصل حاجة، أعمل أنا عايزه. لكن لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان يبلى، يحصل له تغيرات جوه قلب الإنسان، داخل جوف الإنسان، هو بيمارس حياته، بيروح الشغل، بيروح الجامعة، بيمارس حياته، بيخرج وبيرجع، ممكن الإيمان يبلى يتقطع وهو لا يشعر إن في مستقبلات حسية جعلها الله عز وجل علامات للإنسان تحفظ بدنه. يعني مثلا الواحد لما بيسخن، دي علامة ربنا سبحانه وتعالى عملها في الإنسان، إن الجسم بيعترض إن في حاجة غلط، في ميكروب داخل، في حاجة غلط، فدي علامة إن الإنسان يلحق يتحرك ويتداوى. علامات الجوع، ممكن الإنسان يسيب نفسه لو ما كانش بيجوع، ممكن يسقط فجأة. العطش، دي علامات ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان كعلامات الإنسان ينتبه إن في خلل حصل، في نقص حصل.
أهل الإيمان بيشعروا لما بيحدث نقص في الإيمان عندهم بيشعرون بعلامات تقربه من الله عز وجل، بيشعروا أن في حاجة غلط، وحشة يجدوها في صدره لما يضيع عليه الفجر 3-4 أيام وربع، يشعر أن في ضيق في صدره فيتحرك ويبحث أنا إيه اللي حصل لي ده. لما الإنسان يتعود المعصية والإيمان يخلق ويبنى بيفقد هذه الحواس، بيفقد هذه المستقبلات الحسية، فبيصبح أن الإيمان عمال بينزل، الإيمان عمال خلاص بيفضه من الجو وهو لا يشعر، دي مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف رائع لما يحدث الإنسان وهو فارق من الإنسان اللي بيهتم والإنسان الذي لا يبالي، قال صلى الله عليه وسلم، حديث طويل حديث حذيفة، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. صلوا على النبي، حديث واضح. طب صلوا على النبي الشيخ يعقوب، صلوا على النبي. ينام الرجل النومة، يعني ينام الرجل الحديث في أوله أن حذيفة قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، الأمانة تكاليف الفطرة على خلاف من أهل العلم، على خلاف إن عرضنا الأمانة في آخر سورة الأحزاب. المهم أن في إيمان في قلب الإنسان، التزم بتكاليف وقت معين، حافظ على الدين وقت معين، عنده إيمان. طب إيه اللي حصل؟ هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان اللي محروم منها مليارات الناس. تخيل أن في مليارات في الأرض مش مؤمنين، لما يخصك الله عز وجل بنعمة الإيمان وتدخل بيت ربنا وتصلي وتسجد وتركع وتقرأ القرآن، دي نعمة. في واحد ينام النوم أن يغفل الغفلة، يطنش، يعدي عليه الترم الأول ملبوخ، يعدي عليه الشغلانة دي ملبوخ في التجارة، فيتلبخ، ما عادش بيصلي، ما عادش بيقرأ القرآن، ما عادش بيحافظ على بيئة الإيمان اللي بتزود الإيمان، ما عادش بيحافظ على أعمال الإيمان، ونتكلم على مسألة كيف يزيد الإيمان، ما عادش بيحافظ على الأعمال اللي بتزود الإيمان. فإيه اللي يحصل؟ ينام النوم أن يغفل الغفلة، مش ينام يعني يدخل ينام بعد الظهر ولا ينام بالليل، طب كل الناس بتنام، لا، ينام النوم يغفل الغفلة، يغفل عن الإيمان، يغفل عن قلبه، يطنش. طالما أنه لم يشكر هذه النعمة ترفع منه هذه النعمة، ترفع الأمانة من قلبه، الإيمان يتشال منه جزء، يعني هو كان عنده كم معين الإيمان، احنا قلنا الإيمان بيزيد وينقص، يتشال جزء من الإيمان ويبقى جزء من الإيمان. طيب المفروض كان يعمل ايه؟ المفروض لما يضيع عليه الفجر اسبوع متتالي، لما يقعد شهر ما يصليش قيام، لما يقعد اسبوع ما يمسكش المصحف، لما يقعد شهر ما بيحضرش درس، المفروض لما تمر عليه الفتره دي يحس بالم، بضيق، بوحشه، فيجري يدور، زي ما بالظبط واحد بيسخن بيروح للدكتور، واحد بيحس باضطراب في ضربات القلب فبيروح للدكتور، واحد بيحس بمشكله معينه بالم بيروح للدكتور. فالمفروض لما يحس بالوحشه ما يطنش. المشكله اللي بتحصل من الفجر بيروح مرة اثنين ثلاثة أربعة، قلت ما نعمل ايه؟ الكلية بدري الساعة 8 وأنا بنام الساعة 2، أنا أعمل ايه؟ لا تعمل ايه؟ تعال نام في المسجد، تعال نام في القبلة أهو، إن شاء الله يصلوا عليك الجنازة، يصلوا نام في القبلة أهو، قول لهم أنا صحوني ما صليش فجر من غيري. ده اللي خايف على الفجر، ده اللي خايف على الإيمان، ده اللي خايف على هذه النعمة التي بدأت ترفع. ورحمة ربنا إن الإيمان لما بيرفع لا يرفع كلية مرة واحدة، لا، بيحصل تدريج. نقص الإيمان ودي نقطة ليها فايدة وليها خطر، إن الإيمان بينزل تدريجي، فالفايدة إنك تلحق نفسك، يعني أنت لما تعمل معصية أو يحصل مشكلة وتبعد عن بيئة الإيمان، الإيمان بينزل تدريجيا، أنت إلحق نفسك بسرعة، وشوية اللي نزلوا روح عليهم، زي اللي بيحطوا بنزين في العربية، بدأت إيه؟ بيروح يموم العربية على طول. الخطورة بتاعتها إن الإيمان ممكن ينزل وأنت مش حاسس، دي نقطة خطيرة جدا. لذلك قال بعض أهل السلوك يقولون: وتظل النخلة قائمة زمنا وجوفها منخور، يعني نخلة قدامك أنت شايفها نخلة ثابتة وهي عمالة جواها بينخر بداخلها، ما عادش فيه قوة بداخلها، ما عادش فيه قلب، فيجي الهواء يطيح بهذه النخلة، قعدت فترة تتساقط وهي لا تشعر. ونتكلم في النقطة دي دلوقتي. ينام الرجل نوما فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت قالوا تغير بسيط، لون بيتداخل مع لون، لون الاسود اللي بدا يدخل على الابيض نقطه، ايا كان ما قيل فيه. بعض اهل العلم قال الاثر اللي مثل الوقت، اثر الظلمه اللي دخل على الايمان، بدا الظلام يدخل فبدا يغير لون القلب الابيض، بدا يبقى لونه ايه، مشبح باسود كده. او الوقت مش اثر الظلمه، بدا الايمان اللي موجود ايمان هو اللي مثل الوقت، الايمان ما عادش صافي. شوف حالك ليله 27 رمضان، شوف حالك دلوقتي ليله 27 رمضان، دعاء وبكاء ويا رب وعهد واعهدك على التوبه والندم. دلوقتي بدا الايمان متغير، ما عادش صافي، ما عادش فيه حماس، ما عادش فيه قوه، ما عادش فيه بذل. شوف حالك لما بتتفرج على آلام المسلمين بتبقى عندك قوه وحماس ونفس انصر الدين. شوف حالك لما بتسمع الشبهات وتطعن في السنه في الامام البخاري تبقى انت عايز تبذل الدين. شوف حالك لما بتبعد وتنشغل بدنياك بعيدا عن الدين. شوف حالك وانت قاعد في الدرس، شوف حالك وانت منشغل عن الدروس وعن القيام وعن القران، تجد ان القلب متغير، مش هو ده الايمان اللي انا كنت متعود عليه. المفروض لما ترفع الامانه تجري بسرعه للطبيب، تروح بسرعه للدرس، تروح للقران، تروح للاذكار، تروح للطاعات. لكن للاسف ايه اللي حصل في الحديث؟ ينام الرجل نومه فترفع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام الرجل النوم. فضل مكمل نوم، كمل الترم الثاني ضيع برضه. الترم الاول ضاع، ضيع الترم الثاني. التجاره الاولانيه خدت شهرين، التجاره الثانيه خدت 9 شهور. قعد مشغول، ما بتجيش الدرس ليه؟ مش فاضي. ما تصليش الفجر ليه؟ مش فاضي. ما تقراش القران ليه؟ مش فاضي. اصبح ان هو عمال الغفله تلو الغفله تلو الغفله. ينام الرجل النوم المره الثانيه فترفع الامانه من قلبه. كل مره بتغفل عن الايمان يتشال منه جزء. المرة الثانية قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فيظل أثرها مثل المجل. إيه المجل ده؟ قالوا أنت لما بتمسك الفاس وتقعد تشتغل في الأرض إيدك بتورم، فتسيب الفاس أنت متوقف عن العمل وإيدك لسه ورمة. قالوا أثر الورم ده اللي في اليد نتيجة أثر العمل ده اسمه المجل. قالوا طب ده معناه إيه؟ يعني إيه الغرض من التشبيه ده؟ قالوا المجل ده ورم في الايد غير مفيد، غير العضلات. يعني في واحد بيشتغل بيطلع له عضلات، الورم اللي في الايد ده مضر، لكن تبص على الايد من بعيد كده تحس ان الايد تخينه وهي في الحقيقه مجرد ورم، مجرد ماء وهم. طب الراجل اللي ايده ورمت ده لسه شغال؟ لا، ما عادش شغال. اصبح الايمان بالنسبه له مجرد ذكريات. تقول له فاكر رمضان؟ يقول لك ياه كانت ايام جميله والله. فاكر قيام الليل؟ لا لا لا، ده ليله 25 هي تقريبا كانت ليله القدر، انا عيطت فيها عياط. يلا بقى كانت ايام. فاكر سوره البقره؟ ياه حفظتها من 5 سنين تقريبا. طب تقدر تسمع ربع؟ لا والله انا فاكر هي الف لام ميم ذلك الكتاب. فهو الايمان اصبح بالنسبه له ايه؟ ذكريات. اثر في ايده باقي وهو خلاص. طب انت بتعمل حاجه بتمارس اعمال الايمان؟ لا والله انا ممكن احكي لك عن نفسي. انا في مره قريت 5 جنيه. هو ممكن يكلمك عن الماضي؟ لا انا مش عايز الماضي، انا عايز الواقع الحاضر. ايه اللي انت بتعمله بايمان؟ لا اصل انت ما تعرفش، اصلا من 5 سنين رحت طلبت. يا ابني انا مش بكلمك عن الماضي، انت الان. الان هو المجل. الامانه قعدت ترفع، الايمان ظل يرفع فيظل اثرها مثل المجل. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل رائع، قال فيظل اثرها مثل المجل كجمر. واحد كان ماسك جمره دحرجته على رجلك. الجمره جت في حديث ثاني صح؟ القابض على دينه كالقابض على الجمره. يعني المفروض ما كانش يرمي الجمره، هو المؤمن بيظل يتمسك بالجمره، مع ان الجمره انت لما تيجي تمسك حاجه سخنه اول رد فعل طبيعي تعمل ايه؟ تقوم سايبها. المؤمن لا، يزداد تمسكا، كلما ازداد البلاء ازداد تمسكا بالايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، اخذ حصى عشان كانها الجمره عشان يوري الصحابه التشبيه الحسي، فقال كجمر دحرجته على رجلك. لما بتجيب الجمره وترميها على رجلك كتير ايه اللي يحصل؟ فنفط. نفط يعني ايه؟ طلعت لفوق، بقبقت كده، عملت بقبيه. عارفين الحرق لما بيعمل انتفاخ كده جوه ميه؟ فنفط. ارتفع فتراه أي ترى أثر الجمر ده على الرجل فتراه منتبرا منتبرا أي مرتفعا. المنبر سمي منبر لارتفاع الهمزة على نبرة مرتفعة نبرة الصوت الشيء المرتفع يبقى فتراه منتبرا النبر من معانيه في اللغة الارتفاع فتراه منتبرا أي مرتفعا لكن إيه الحقيقة وليس فيه شيء ممكن تراه ملتزما وليس فيه شيء تراه أنت من بعيد كده تظن أنه هو على الطريق لكن الحقيقة إيه اللي جواه إيه الإيمان اللي جواه ليس فيه شيء مصيبة مصيبة أن الإنسان يكون من الخارج تمام زي الفل مظبط موجود لابس الثوب واللحية من بره وهو من جوه بينخر يسقط تراه منتبرا وليس فيه شيء ليه؟ لأن آخر شيء بيتخلى عنه الإنسان الهادي الظاهر غالبا يعني يقول لك إيه شوف الحق فلان سبحان الله فلان انتكس إيه اللي حصل ده أنا فوجئت إنه هو عمل وعمل وعمل على فكرة فلان ده غالبا بينتكس بقاله سنتين ومحدش عارف يعني فلان اللي انت مصدوم ده غالبا بقاله سنتين ثلاثة مفيش حد بيقع فجأة يعني يقول لك والعياذ بالله فلان سقط في الزنا ده هو بقاله سنتين بيقع مفيش حاجة اسمها كده ده مرة في اثنين في ثلاثة الفواحش طريق انه كان فاحشة وساء سبيلا يعني اللي بيسقط في الفاحشة ده بيفضل ماشي في طريق اخر الفاحشة مش اوله الفاحشة والعياذ بالله فبيبدأ ان الانسان يسقط وهو لا يشعر ترفع الأمانة وهو لا يشعر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم سألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أنت محتاج دايما الإيمان يبقى جديد زي بالظبط يلبس جلابية بيضة يخرج ويرجع يتحرك يلاقيها توسخت لازم تتغسل غسيل القلب ده يحدث فين في الصلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يبقى من درنه شيء النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة بالنهر تغسل في الصلاة القرآن العبادة حضور الدروس كل ده يزود الإيمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الصابرين عن الثابتين اللي إيمانهم دايما في زيادة قال عنهم الله سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ثلاث مراحل بيمر بها الإنسان وهو بيقع مرحلة الوهن ثم مرحلة الضعف ثم مرحلة الاستكانة مرحلة الوهن ثم مرحلة الضعف ثم مرحلة الاستكانة ايه مرحلة الوهن؟ مرحلة الوهن ان قوة الإيمان وحماس الإيمان بيبدأ يذوب لكن الأعمال ثابتة يعني بيجي صبي لسه في المسجد لسه بيجي يحضر الدرس لكن حماسة الإيمان اللي جواه بدأت تنطفئ ده اللي هو الوقت بدأ يحصل ايه؟ تغير بدأ ما عادش بيحب قوي ان هو يعمل طاعة ما عادش بيحب انه ينصر الدين ما عادش بيحلم انه هو يبذل لدين الله سبحانه وتعالى ما عادش دي احلامه ده مرحلة الوهن بعد كده الضعف الضعف انه بيتخلى عن بعض الاعمال لسه ما سابش كل حاجة يعني بيجي الدرس مرة في الشهر بيصلي الفجر مرة في الاسبوع ده الضعف الاستكانة الاستسلام التام فربنا بيعرفك ان مفيش حد بيقع فجأة انت الاول الوهن الحق نفسك وانت في الوهن طب في الضعف الحق نفسك ما تنتظرش لمرحلة الاستكانة قال ربنا سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل إيه اللي حصل لهم حصل لهم ثلاث حاجات طال عليهم الأمد قست قلوبهم كثير منهم فاسقون ما فيش حد يوصل الفسق مرة واحدة أول مشكلة طال عليهم الأمد يعني إيه طال عليهم الأمد أي ظلوا مدة بعيدا عن المواعظ الأمد طول الأمد يعني فترة طويلة بقاله شهر ما سمعش عن النار بقاله شهر ما سمعش عن الجنة بقاله شهر ما سمعش عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة بقاله شهر ما سمعش عن هم الدين بقاله شهر ما سمعش عن نصرة الدين والناس اللي بذلت نصرة الدين بقاله شهر ما سمعش عن قصص الصحابة بقاله فترة طويلة شهر شهرين ثلاثة ما قرأش قرآن فطبيعي ذلك لما بيقولوا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي الجملة دي صحيحة لكن مش المقصد كل جزئية فيها بمعنى ان ممكن الإيمان يقل ينقص بس مش بالمعاصي وما ينقص ازاي ينقص بعدم الطاعات يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه قد أفلح من زكاه زكاه ده فعل إيجابي، إن هو بيروح ويزكي نفسه بالطاعات، يحضر درس، بيبذل، بيتحرك. وقد خاب من دسها. يعني دسها الدس، إيه هو الدس؟ الإخفاء، إن هو يغطيها. ربنا ما قالش وقد خاب من عمل المعاصي، لا، قد خاب من دس النفس. دس النفس يعني إيه؟ غطاها، منع عنها النور، منع عنها القرآن، منع عنها الموعظة. هو لسه ما عملش معصية، لكن تلقائيا مفيش قرآن، مفيش قرآن، مفيش طاعات، مفيش دروس، غالبا انت بتسقط تلقائي. يعني يا جماعة، اللي انا عايز اقوله ان الثبات مش بالعضلات. يعني انا دلوقتي عايز ايماني يزيد، مش هقعد مع نفسي كده، انا لازم ابقى قوي، انا لازم ايماني يبقى قوي، انا اللي انا فيه ده ما عادش ينفع، انا لازم ابقى قوي. ايوه، برضه مش هيحصل حاجه. يعني انت لو قعدت تخبط في الحيطه برضه مش هيحصل حاجه. هو الايمان له طرق الزياده. لو انت قاعد ما تتحركش، ايمانك مش هيزيد. لو انت ما بتجريش على ايمانك، ما بتجريش على دينك، ايمانك مش هيزيد. فمهما انت قعدت تقول انا مش هينفع، انا مش هعصي، هتحصل. زي قاتل المئة لما راح عايز يتوب، الراجل قال له لازم تقدم عمل، اترك ارضك. انما طول ما انت زي ما انت موجود، طب ما انت قاتل المئة ده، انت من فتره كنت زعلان ونفسك تتوب وبعدين وقعت تاني. فهو الحل انك انت تعمل تغيير في حياتك، شيء جديد يدخل في حياتك، درس تحافظ عليه، طلب علم، ورد تحافظ عليه، لازم صحبه صالحه، لازم شيء جديد يدخل في حياتك عشان تحافظ على الايمان. مره تحافظ على ايمانك ازاي؟ كيف ستحافظ على ايمانك بدون تغيير في حياتك ازاي؟ فنجد هنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال طال عليهم الامد فقست قلوبهم. قلب اصبح قاسي، بيشوف الموت ما عادش بيتاثر، ما عادش بيتغير. لذلك نقطة مهمة جدا عايز اقول لكم عليها، احنا نقول الايمان بيزيد بالطاعات. سبحانه وتعالى يوفقك لعمل طاعات معينة. مثلا واحد كان ضايع، كانش بيصلي ولا كان بيعمل اي حاجة، وبعدين بدأ يحافظ على الصلاة. اول مرة نزل يصلي فيها الفجر كان حاسس بقمة السعادة، يقول لك يا ايه ده، حاسس انه هو احسن واحد في الدنيا، ونازل يصلي الفجر ونازل في الضلمة ومستغرب ان في ناس بتنزل. احساس بالنسبه له كان رائع. قعد فتره حاسس الاحساس الجميل ده، شويه بقى بينزل يصلي الفجر ومش حاسس الاحساس الاول. طب ليه ده بيحصل؟ ليه ده بيحصل؟ كان اللطيفه جميله قالها الشيخ راتب النابلسي، بيقول لو فضل حاسس نفس الاحساس ده على طول مش هيزود في الطاعه، حاسس ان هو مش محتاج. لكن لما المؤمن يحس ان الاحساس ده ما عادش موجود يبدا يدور، طب اعمل ايه تاني؟ انا هقوم الليل. اول مره يظبط المنبه على الساعه 3:30 ويقوم وهيموت عشان ينام، وينام شويه على الكنبه وخمس دقائق على السجاده وخمس دقائق على الحوض، ويغسل وشه ويقوم ويصلي، بيبقى احساس رائع وهو بيجاهد نفسه. الخفوت هذا الاحساس ده ربنا بيديك دفعه عشان تكمل، عشان تزود في الطاعات. يعني لو انت حافظت على نفس الطاعات بس، برضو هتحس انك انت محتاج ان ايمانك يزيد. ليه؟ لان انت المفروض الايمان اما بيزيد او ينقص، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. انت يا اما بتزيد يا اما بتقل. ففكره انك بتعمل نفس الاعمال بس مش هينفع. طب ليه مش هينفع؟ اقول لك ليه مش هينفع، لان كل ما الزمان بيمر بتتولد عليك اعمال جديده. يعني مثلا واحد اتخرج بقى مطالب ان في طاعات جديده تدخل في حياته، واحد تزوج في طاعات جديده تدخل في حياته، واحد يشتغل في طاعات جديده دخلت في حياته، انه يتعلم حكم العمل اللي بيعمله، انه يحافظ على نفسه وسط البيئه الجديده. يبقى انت كل ما الزمن بيمر كل ما انت لازم تزود الاعمال عشان تحافظ على الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. الفتن بتزداد، يبقى انت لازم ايمانك يزداد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اول سوره محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وايه وامنوا. طب ما هم امنوا، طب مش هم امنوا في الاول؟ يعني الذين امنوا وعملوا الصالحات، طب ما هم امنوا وكمان عملوا الصالحات، ايه بقى؟ وامنوا بما ايه؟ نزل على محمد.
يعني نزل على محمد؟ أهل اللغة غالبا يعني الفرق ما بين أنزل ونزل إن نزل ده تدريجي وأنزل جملة واحدة غالب استعمال القرآن كده، عشان كده بيجي مع التوراة والإنجيل أنزل التوراة لأنها نزلت جملة واحدة، لكن ونزل الفرقان غالبا بيجي نزل مع التدريج. فقالوا يعني وآمنوا بما نزل على محمد، أي آمنوا في كل ما ينزل جديدا على محمد، كل ما وحي بينزل بيأمنوا به. فكان القتال مش عشان كده اسمها سورة القتال، كان القتال مش مفروض في مكة، فلما فرض في المدينة هم آمنوا وعملوا الصالحات في مكة، لكن في فرض جديد توجب عليهم. لذلك في نفس السورة ويقول الذين آمنوا، هم آمنوا خلاص، لولا نزلت سورة. هم عايزين سورة ليه؟ عشان عايزين يزودوا إيمانهم، بالرغم أنه آمن بس الإيمان بيزيد. ليه بيزيد؟ لأن بيجي عليك أعمال لازم تعملها. يعني مثلا أنت ما كنتش في الجامعة، دخلت الجامعة فوجئت بمصورة تبرج ضربة في الجامعة، فأنت لازم هنا تزود إيمانك، أمال أنت هتتغلب على ده إزاي؟ فأنت لازم تزود في الإيمان. اتخرجت فوجئت بأن أغلب اللي حواليك بيتعامل بالرشد ومحدش بيسأل الشغلانة دي حلال ولا حرام، فأنت لازم هنا يبقى أنت مع كل زمن بيمر عليك بيتوجب عليك أعمال جديدة. لذلك ربنا بيقول يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض تدور عينك الذي يخشى عليه من الموت. فربنا قال فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني إيه؟ فأولى لهم قيل دعاء عليهم، أولى لهم أي دعاء بالويل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، سورة القيامة معناها الدعاء بالويل، ده أشهر أقوال المفسرين. أو أولى لهم طاعة وقول معروف، كان الأولى ليك إن لما بيجد عليك حاجة إنك تطيع. وقيل أولى لهم وتقف، أما تيجي تقرأ الآية دي تقول فأولى لهم أي دعاء عليهم بالويل طاعة وقول معروف. مين اللي قال طاعة وقول معروف؟ قال بعض أهل العلم هم المنافقين لما كانوا بيقولوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو اتفرض عليكم القتال هتقتلوا؟ طبعا طاعة وقول معروف، احنا معروفين بالقتال، انت عيب ده احنا يعني شوف بس كده ايه المطلوب مننا واحنا ننفذ على طول. في واحد ساعة الكلام أستاذ طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر الكلام طلع بجد بقى ما عادش كلام، أنا بشغل بجد، فإذا أصبح الأمر محتاج يحتاج إلى عزيمة وأن تعزم الأمر والجد، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم هي سمعوا ولا فعلوا؟ مش سمعوا ما يوعظون به، ولا أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. يعني المفروض أن الوعظ لا يتحول إلى أفعال عشان أشعر بثبات كان خيرا لهم وأشده تثبيتا، انا عايز اكون ثابت، عايز الايمان يزداد، يبقى لازم اعمال، والاعمال دي لازم تكون متزايده. يعني ما ينفعش انت حالك زي هو من سنه، ما ينفعش. يعني لو انت قراءتك للقران، قيامك لليل، الدعوه الى الله، طلب العلم هو من سنتين، في مشكله. ده مش معناه انك ثابت، ده معناه انك بتقل. ليه معناك بتقل؟ لأنك المفروض في الفترة دي مر عليك أزمنة وطاعات وواجبات ومنكرات كان المفروض تنكرها، والمفروض نعم ربنا توالت عليك كان المفروض تشكرها، والمفروض أنك سمعت حاجات جديدة كان المفروض تنفذها، وسمعت آيات وأحاديث كان المفروض تطبقها، كل ده ما حصلش، يبقى أنت بتقل مش بتزيد. يبقى لو أنا حال قلبي هو اللي من سنة في إشكال، يبقى أنا عندي إشكال هنا إن الإيمان عندي مش بيزيد، في مشكلة، في مشكله. لازم يعني اللي بيروح يمون عربيته ومؤشر بنزين ما بيرتفعش، في مشكله، يا اما البنزين بيقع في الارض يا اما المؤشر فيه مشكله. في مشكله انك بتيجي تحضر الدرس وتخرج والايمان زي ما هو، في مشكله، في حلقه مفقوده، هي حلقه العمل، حلقه الاعمال، ولا سيما ما يستجد من احداث. يعني مثلا انتشار الالحاد، انتشار الفواحش، ده بيتوجب عليك انك تكون اكثر غيره للدين، وانك تكون اكثر طلب للعلم، وانك تقبل على السنه اكثر، كل ما هو يطعن في البخاري اكثر، كل ما تتمسك انت بالسنه اكثر. يبقى لازم في افعال بتتجدد، ما ينفعش تقول لي انا زي ما انا الحمد لله بحافظ على الخمس صلوات. لا، ما هي الدين هو احنا نبقى علمانيين الدين في المسجد بس، فين بقيه الدين اللي في حياتك؟ يبقى كل ما بتزداد الطعنات في الدين كل ما لازم انت تزداد في الاعمال. يبقى مساله ان الايمان بيزيد وينقص
على قد ما هي عقيدة أصبحت منتشرة بفضل الله ومعروفة، احنا مش عايزينها مجرد كلمة، احنا عايزينها أشبه بجرس إنذار في حياتك. خد بالك انت إيمانك بيزيد ولا بينقص، حتى لو بتحافظ على نفس الأعمال ده في خطورة. ليه؟ لأنك انت زي ما قلت لك بتعمل العمل، مع كل مرة الإيمان في العمل بيقل. أول مرة حضرت درس الشيخ أحمد جلال كنت مبسوط جدا وعايز تنفذ، بعد كده تلاقيك قاعد في الآخر وسند ظهرك وخلاص، وتيجي متأخر وتيجي على صلاة العشاء عشان تقابل صحابك. لا مش هينفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث الصحابة، الصحابة بيقولوا يا رسول الله كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، وقاعد بيتفاعل مع الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الجنة والنار وهو قاعد بيتفاعل كأنه شايف الجنة والنار، قاعد بياخد قرارات وهو قاعد في الدرس، قاعد كده قاعد حياته بتتغير. تخيل واحد قاعد شايف الجنة والنار، ده بياخد قرارات مصيرية في حياته، مش مجرد ان انا جيت وروحت اتعمل يوم ايماني جيت حضرت ومشيت. لا، زي ما قلت لك انك تفضل فترة مفيش تغير، مفيش اعمال جديدة، مش حاسس بحماس، مش حاسس بألم على اللي بيحصل للمسلمين، مش حاسس بوحشة وضيق في الصدر. هي المشكلة ايه اللي بيحصل؟ اللي الموضوع النزول الإيماني التدريجي ويطنش. أول مرة واحد كان بيحافظ على الفجر، أول مرة راح عليه الفجر صاحب يتنرفز وزعلان وقرفان ويكسر الموبايل اللي مرنش، اليوم اللي بعده يظبط 10 منبهات ممكن تروح يروح عليه الفجر، يتنرفز وبتاع بس ايه اهدى شويه. في اليوم اللي ايه العاشر اللي يروح عليه الفجر، انا هغير بقى الموبايل ولا يعني يلا الحمد لله. اهم حاجه ان انا كنت ايه كنت ظابط الموبايل، انا معليش عذر الحمد لله انا كنت ايه ظابط الموبايل. شويه بعد فتره لما الوحشه والضيق ده بتقل هو يظبط ينبه على الساعه 8 9 ما عادش يظبط ينبه على الفجر خلاص. فاياك انك توصل لمرحله الاستكانه، اياك انك تصل لمرحله الاستسلام. اوعى اوعى تسيب نفسك لما توصل لاخر حاجه، كن على حذر، راقب قلبك ايه اللي بيحصل في قلبي. خد بالك من كلمه تظل النخله قائمه مده وجوفها منخور، يعني مش خد بالك بلاش الجمله دي، احفظ الحديث تراه منتبرا وليس فيه شيء. اوعى تكون اوعى تكون الوصف ده، اوعى تكون من بعيد الناس تظنك مرتفع والحقيقه وليس فيه شيء. اوعى تكون رايح جاي على الدرس وبتنفذش، اوعى تكون بتيجي يوم ايماني وتروح وتدخل زي ما تخرج فالناس تبص تقول ما شاء الله ده بيحافظ على الدرس، تراه منتبرا وليس فيه شيء. اسال الله عز وجل ان يجدد الايمان في قلوبنا جميعا، وان يستعملنا لنصره دينه، وان يتقبل منا اعمالنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. وقرأ صنوت الهدى.